بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع أن سنة المعصومين عليهم السلام وحديثهم هي نفسها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد يستفاد هذا المعنى تارة من نصوص مباشرة كالحديث المشهور عند الإمامية: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، كما ورد في الخبر عن إمامنا الصادق عليه السلام. وهذا المعنى من المعاني المتواترة إجمالا ومعنويا، ومعنى ذلك أن هناك روايات كثيرة قد تختلف تعبيراتها وألفاظها، ولكن هذا المعنى فيها متفق كنتيجة، أن أحاديثهم عليهم السلام هي كأحاديث رسول الله في أكثر من جهة. إحدى تلك الجهات في قيمتها القانونية والفقهية، أو ما يطلق عليها عند الفقهاء والأصوليين في المنجزية والمعذرية، أو في الحجية، بمعنى أنه إذا جاء خبر معتبر عن أحد المعصومين عليهم السلام بشأن واجب من الواجبات، فإن هذا الخبر المعتبر الذي يوجب على هذا الإنسان فعل شيء يساوي ما لو كان النبي قد قاله في تنجيز الفعل وفي وجوبه على هذا المكلف، تماما مثلما أن النبي صلى الله عليه وآله لو قال كلاما لو أوجب عدد الركعات كما ذكرنا في أول بحوثنا هذه، أوجب كيفية في الصلاة وفي الحج وما شابه ذلك، وسمعنا من النبي أو ورد إلينا خبر معتبر عنه، فإن هذا الخبر هذا الحديث المعتبر ينجز الواجب علينا، يجعله واصلا إلينا، وآنئذ لو تركناه فإننا محاسبون يوم القيامة، ما نقدر نعتذر هناك بأنه هذا لم يكن إلا كلام النبي لم يكن كلام الله، وبالتالي أنا ما سويته. مثل ما قسم الآن ممن ذكرناهم أتباع التوجهات الحداثية التي تتوهم أنها تتبع القرآن، الحجاب في رأيهم ليس واجبا. لماذا؟ لأنه إنما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل صريح، أما في القرآن ففي رأيهم لم يأتي بشكل واضح، وقل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن إلى ما شابهها من الألفاظ. لا، هذا الكلام غير صحيح عندما يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله ما نقل عنه: إذا بلغت الفتاة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، كما ورد في بعض مصادر مدرسة الخلفاء، وورد أشباهه في مصادر الإمامية. ما دام قد ورد هذا في حديث رسول الله فقد أصبح منجزا وواجبا، نفس الكلام حرفا بحرف إذا جاء الخبر عن واحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام فإنه كذلك. جاءنا الخبر المعتبر مثلا: متى شككت فخذ بالأكثر في عدد ركعات الصلاة مثلا، إذا شككت بين الثالثة والرابعة يجب عليك هنا أن تبني على الأكثر ثم تأتي بركعة احتياط منفصلة، كما ذكر ذلك العلماء مستفيدين من روايات أهل البيت عليهم السلام. لا تستطيع أن تقول: لا، أنا أريد أبني على الأقل، أقول ما جبت ثلاث فخليني أرجع إلى الثالثة وآتي معها برابعة، لا يحق لك ذلك. ما دام الخبر المعتبر قد جاء عن المعصوم بأنه متى شككت فخذ بالأكثر في قضية الركعات، يجب عليك أن تلتزم بهذا تماما، مثلما لو جاء حديث عن رسول الله وفي حالة رسول الله، تماما مثلما لو جاء آية من آيات الكتاب المجيد. ونفس الكلام في قضية الاعتذار اللي يسمونها المعذرية، يعني لو كان هناك أمر من الأمور أباحه الشرع لي وقال لي بحسب ما ورد مثلا من أخبار أهل البيت عليهم السلام، لا يجب عليك هذا بل لا يصح منك. مثلا إذا ورد أنه ليس يصلح الصوم في السفر، وأنا إجيت ولم أصم في نهار شهر رمضان باعتبار أنني مسافر، ولو هذا أيضا وارد في القرآن بس مجرد مثال، وجئت في يوم القيامة وسئلت لماذا لم تصم، أستطيع القول بأن عندي شيئا يعذرني ويبعد عني العقوبة، وهو ماذا؟ وهو الحديث الوارد عن أهل البيت عليهم السلام. فهذا المعنى من أن حديث المعصوم عليه السلام هو كحديث رسول الله صلى الله عليه وآله في قيمته القانونية والفقهية، بما يعني أنه حجة للإنسان وعليه، حجة في يوم القيامة، يستطيع عندما لا يفعل شيئا بناء على الخبر المعتبر عن المعصوم يقدر يبرزه كاعتذار، ويجب عليه، هو حجة عليه عندما يكون في يوم القيامة أمام السؤال لماذا لم تفعل هذا الفعل. فبعضه بشكل مباشر مثل هذا، بل أكثر من هذا، طبعا هذا الحديث فيه تتمة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله هو كقول الله عز وجل. من الأشياء الطريفة هذا المعنى كيف يؤكده ويركزه المعصومون، هذا ذكرناه فيما مضى من الليالي، من أن الأئمة عليهم السلام كانوا يتعمدون أن لا يذكروا سندا إلى رسول الله، أنه أنا جعفر بن محمد أروي عن أبي الباقر، هو يروي عن أبيه السجاد، وهو يروي عن أبيه الحسين، وهو عن علي، وهو عن رسول الله. ما كان يصنعون هكذا إلا في حالات قليلة جدا متعمدين في ذلك، لأن ذاك يمضي الفكرة الخاطئة عند الناس من أن هؤلاء مجرد رواة علماء، حالهم حال سفيان الثوري والحكم ابن عتيبة وأبو حنيفة النعمان ومالك وفلان، هم لا يريدون أن يقروا هذه الفكرة الخاطئة، وإنما يريدون أن يثبتوا ما هو الصحيح من أنهم أئمة قولهم هم حجة، مو باعتبار أنهم يروون، ليسوا رواة، ليسوا فقهاء ينقلون كلاما، صحيح علمهم علم رسول الله. فمن الطرائف التي تنقل أن أحد الفقهاء في ذلك الزمان وهو من فقهاء مدرسة الخلفاء، اسمه سالم ابن أبي حفصة. لما توفي واستشهد إمامنا الباقر عليه السلام، جاء مع أصحابه وقال لهم: أنا أدخل على أبي عبد الله جعفر بن محمد لكي أعزيه في أبيه، أقوم بواجب التعزية. فدخل على الإمام الصادق عليه السلام والإمام جالس حول جماعة، فأراد سالم ابن أبي حفصة وهو من فقهاء المدرسة الأخرى أن يعظم مثلا من شأن الإمام الباقر، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب والله من كان يقول قال رسول الله فلا يسأل عمن كان بينه وبين رسول الله. هذا تعظيم إليه، يعني راح ذاك الرجل اللي إذا قال قال رسول الله سنده إلى رسول الله متصل وهو ثقة. طبعا هم يعتقدون بأنه الإمام الباقر يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وجابر يروي عن الرسول، فإذا حتى لو حذف الواسطة بينه وبين النبي يعني عند سند متصل إليه، وهذا مدح يعتبر بالنسبة لهم. فسكت هنيئة وإذا بالإمام الصادق عليه السلام يقول: قال الله عز وجل: إن أحدكم ليتصدق بتمرة فأربيها له كما يربي الرجل فلوة. الفلو هو صغير الخيل مثل الجحش بالنسبة إلى الحمار، كما هذا الواحد يربيه الفلو إلى أن يكبر، هاي التمرة أنا أربيها إليه في الثواب. الله يقول في حديث قدسي: أربيها له كما يربي الرجل فلوه حتى تصبح مثل أحد في العظمة والأجر والكبر. فحسب تعبيرنا هذا السالم ابن أبي حفصة ظل دايخ متحير، وخرج إلى أصحابه وهو يقول: أنا أقول ذهب من كان يقول قال رسول الله فلا يسأل، وإذا بجعفر ابن محمد يقول قال الله عز وجل، مرة واحدة نقل الحديث القدسي عن الله عز وجل. الإمام الصادق هنا يريد أن يقول له: نحن سلسلة واحدة، ذرية واحدة، نأخذ علمنا من رسول الله ورسول الله يأخذ من ربه، وإحنا ما نروي هذه الرواية بهكذا، نحن عندنا أصول العلم التي أورثنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم في الآية التي ذكرناها أولا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا الكتاب أورثناه الذين اصطفينا. من هذول الذين اصطفينا؟ أكو خلاف بين المفسرين من هم. قسم قالوا أنه كل الأمة، الأمة الإسلامية ورثت الكتاب، وفيها أقسام: ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات بإذن الله. بعضهم قال غير ذلك. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: فينا ذرية النبي نزلت هذه. كيف فيكم؟ كأنما العترة النبوية والذرية النبوية ورثت علم الكتاب ولكن هذه درجات، عترة النبي درجات. الدرجة الدنيا هم من ذرية النبي، ولكن ظلموا أنفسهم بقلة الأخذ من الكتاب. يعني مثل شنو؟ مثل واحد لنفترض عنده برنامج لصحته، أفضل البرامج، يخلي صحته 100% جيدة، فيتركه ويروح يأخذ 60% منه. لما يأخذ 60% منه والحال أنه قادر على أن يأخذه بالكامل وتصير صحته في أعلى الدرجات، هذا يظلم من؟ لا يظلم غيره، وإنما يظلم نفسه. أكو في العترة النبوية أشخاص ما كانوا تماما على سيرة آبائهم وأجدادهم، مع أن الكتاب في هذه العترة وبين هذه الذرية، ولكنهم عطفوا أنظارهم عنه. وعندنا أشخاص لم يكونوا تماما على منهاج آبائهم، هذا قسم. قسم آخر لا، هؤلاء أخذوا الكتاب مقتصدين، حسب تعبيرنا المعاصر هادفين. مقتصد جاية من القصد، شخص متعمد هادف قاصد أخذ الكتاب وطبقه بمقدار ما يستطيع. افترض مثلا، إذا تجيب مثال زيد بن علي بن الحسين، هذا من الذرية النبوية وأخذ الكتاب بمقدار ما يستطيع، وهو ممدوح جدا في لسان أئمة الهدى عليهم السلام. أو مثل السيد محمد ابن الإمام الهادي عليه السلام، أيضا نفس الشيء، هذا أخذ العلم والمعرفة وطبقها وهو ممدوح جدا. ومثل الحسين ابن الإمام الهادي، أيضا نفس الشيء، رجل في نفس هذا المستوى. كثير من أبناء أهل البيت، علي بن جعفر، علي بن الإمام صادق عليه السلام، وغير هؤلاء. هذا قسم ثاني. وقسم ثالث لا، فوق هؤلاء جميعا، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا ارتباطه ارتباط بالله عز وجل، هذا بأمر الله كان سابقا بالخيرات، هذا بإذن الله كان متفوقا على الجميع، هذا عند ارتباط خاص بالله عز وجل. وهذا هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. ذاك الأول قد يكون له فضل ما، هذا الثاني له فضل، أما الفضل الكبير فهو هذا الذي سبق الناس بالخيرات جميعا، وأوحينا إليهم ماذا؟ فعل الخيرات. هؤلاء سبقوا إلى فعل الخيرات وكان لهم اتصال بالله عز وجل، وهذا هو الفضل الكبير. الآية المباركة بناء على هذا تشير إلى موقع المعصومين عليهم السلام وارتباطهم بخالقهم، ارتباطهم في العلم، ارتباطهم في الإمامة، ارتباطهم في العمل بالله عز وجل ارتباطا خاصا. فأولا عندنا روايات مباشرة في أن القيمة القانونية والفقهية في مجال الحجية معذرية ومنجزية، ما هو لدى الأئمة المعصومين عليهم السلام هو كالذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد يستشهد لهذا المعنى بما ورد في القرآن الكريم واحد، وفي أحاديث الإمامة اثنين. ما ورد في القرآن الكريم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، فاستثنى منه قضية النبوة. شنو الباقي؟ ما هو الباقي الذي سيكون فيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من رسول الله بمنزلة هارون من موسى؟ لما نرجع إلى القرآن نجد: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. موضوع الوزارة، موضوع القيادة والخلافة والإمامة على الناس بعد غياب موسى وذهابه إلى ميقات ربه، هذه كلها من وظائف من؟ من وظائف هارون. نفسها تنتقل إلى الإمام أمير المؤمنين. سؤال: هل يمكن لإمام وحجة أن لا يكون عالما بالبرنامج والخريطة التي كان يسير عليها سابقه؟ النبي عالم بكل شيء، يجي واحد وراه ما يدري عن الموضوع، يسأل فلا يجيب، يمتحن فلا ينجح، يطلب منه رأي شرعي فيعطي من جيبه، هل هذا ممكن؟ لا يمكن ذلك أبدا، لأنه خلاف الغرض. أنا النبي وضعت برنامج، وضعت نظرية، وضعت خريطة للناس حتى يمشون عليها، إذا يجي واحد آخر لا يعلم بهذه الخريطة ولا بهذا العلم ولا بهذه المعرفة ما يقدر يمشيهم على نفس الطريق عندما يسأل، وإذا ما قدر يمشيهم كأني أنا سويت شيء مخالف لهدفي من تعيينه وتوليته. يقول العلماء: نفس أدلة الإمامة تقتضي أن يكون هناك وراثة للعلم، وراثة للمعرفة. هنا نجي نشوف لماذا كان هناك إصرار من قبل المعصومين عليهم السلام على بيان أن هذا مثلا اللي احنا نقوله هو إملاء رسول الله. نقلنا أكثر من حديث في مقدمات بحثنا عن موضوع تدوين السنة عند الإمامية، أكثر من حديث تشير إلى أن علم رسول الله صلى الله عليه وآله قد دونه علي أمير المؤمنين عليه السلام من إملاء رسول الله وبكتابة النبي صلى الله عليه وآله، وأن هذا بقي إلى فترات متأخرة. نحن نجد استشهاد الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر، الإمام الصادق مرارا يقول: ما كذبوا، ما وجد هذا في كتاب علي. لما جابوا إلى قالوا لترفيه من أهل الكوفة من يروي عن علي بن أبي طالب جواز المسح على الخف، قال: كذبوا، ما وجدنا هذا في كتاب علي بن أبي طالب. كتاب موجود عندنا، هذا الموضوع ليس موجودا فيه. زين، هذا الكتاب ما هو؟ هو إملاء رسول الله، كما في الخبر عن الحكم ابن عتيبة. حكم ابن عتيبة من فقهاء المدرسة الأخرى، ويظهر أنه لم يكن معاندا، فكان يأتي ويسأل الإمام الباقر عليه السلام عما أبهم عليه، فجاء وسأل الإمام عن مسألة اختلف فيها، فالإمام الباقر عليه السلام قال لابنه الصادق يا جعفر قم وآتني بالكتاب الكذائي في المكان الفلاني. يقول فجاء بكتاب مدروج عظيم، مدروج ملفوف عظيم، فلما بسطه أشار إلى موضع المسألة إلى الحكم بن عتيبة وقال له هذا إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله بخط علي بن أبي طالب. بعض الأحيان الأئمة عليهم السلام يبينون هذا للناس حتى يقولوا ترى إحنا لا نأتي بالأحاديث والروايات باجتهاد شخصي أو بآراء، وإنما هي أصول علم نتوارثها عن رسول الله كابرا عن كابر. واضح أنه الإنسان يحتاج إلى كثير من الأحكام الشرعية، وأن ما جاء في القرآن الكريم لما سبق أن بيناه من أن طبيعة الدساتير الملقاة إلى عامة الناس لا مجال فيها لتفصيل كل الأحكام بالإضافة إلى تجددها أي الأحكام. فإذا ماذا نصنع هنا؟ يجي دور النبي والإمام. النبي صلى الله عليه وآله يبين عند من يعطي هذه، عند من سيكون إماما وقائدا للناس، وإن ثقف الناس عامة بالثقافة العامة. النبي صلى الله عليه وآله يخطب في الناس، خطبة الجمعة، خطبة العيد، خطبة مبتدأة، نصيحة، موعظة قبل الذهاب إلى الحرب، عند حصول مشكلة، فالجميع يسمع منه. لكن هل هذا المقدار هو كاف للناس جميعا لكي يعملوا به؟ كلا، وإنما يحتاج إلى أن يودع علمه عند شخص خاص هو الذي سيقول علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب. هو اللي راح يقول بما لا يستطيع غيره أن يقوله، سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فلأنا أعرف بها من طرق الأرض، سلوني فما من آية نزلت في ليل أو نهار إلا وعرفتها وماذا تريد ومن تعني، سلوني فما من راية تضل مئة أو تهدي مئة إلا وعرفتها، كل ذلك بإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مو من جيب أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما علي أديب رسول الله، تربية رسول الله، تعليم رسول الله، وهذا العلم كله علم النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك تجد الفرق الكبير بين معاصر رسول الله صلى الله عليه وآله من الأصحاب. من الأصحاب من لا يعرف ميراث الجدة، الجدة إلها ميراث لو ما إلها ميراث. من الأصحاب من يعجز عن حل القضايا، فيحتاج إلى أن يجمع بقية أصحاب رسول الله ويسألهم شنو الحكم هنا. من الأصحاب من يقول لولا علي. من الأصحاب من يتحير في كلمة من كلمات القرآن من أسهل الكلمات، لكن علي عليه السلام كما ينقله غير الإمامية أعلمكم علي، أقضاكم علي، إلى غير ذلك. فسنة المعصومين عليهم السلام هي سنة رسول الله أورثها إياهم. من الأخبار التي تشير إلى هذا المعنى ما نقله الشيخ الكليني رحمه الله في كتابه الكافي عن أبي جعفر عليه السلام. لاحظوا أن قسم غير قليل من هالمسائل كانت في الغالب في زمان الإمام الباقر والإمام الصادق، لأنها أول طرح هذه المسائل، بداية تكون الاتجاهات الفقهية واللي بعدين صارت مذاهب كانت في هذا الزمن. فهل كان، فربما بعضهم كان ينظر إلى مثل الإمام الباقر أو الصادق باعتبارهم فقهاء كسائر الفقهاء، الأئمة عليهم السلام كانوا يريدون أن يفهموا الناس أنهم ليسوا كذلك. قال أبو جعفر عليه السلام منتقدا الاتجاهات الأخرى المعرضة عن أهل البيت، يمصون الثماد ويدعون النهر العظيم. الثماد هو البقايا، تشوف مثلا في الساقية لما ينقطع عنها الماء يبقى شوية ماء هنا وهناك، بقايا بسيطة، هذا يسمونه ثماد. قبل أن ينشف بالكامل يبقى مقدار بسيط من الماء. فالإمام عليه السلام ينعى عليهم ويعاتبهم ويخطئهم، يقول لهم أنتم تاركين النهر العظيم ورايحين تمصون هذا الثماد، بقايا الماء الوشل. فقيل له وما النهر العظيم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والعلم الذي أعطاه الله، إن الله عز وجل جمع لمحمد لذكره صلوا عليه. جمع لمحمد صلى الله عليه وآله سنن النبيين من آدم وهلم جرى، من آدم إلى الخاتم، كل سنن النبيين، صحف موسى، صحف إبراهيم، توراة موسى، غير ذلك صحف نوح، زبور داود، وهذه دائما تتكرر. لاحظوا في كلمات أهل البيت عليهم السلام أنها عندنا. قسم من الناس يعني يستعجب ويتعجب أنه كيف يعني صير عند الأئمة هالأشياء، يا بالقرآن الكريم حاوي كل ما حوت هذه الأشياء وأسلم من وأوضح من وأصح من وعلمه عندهم، فكيف لا يحتوي على مثلا صحف إبراهيم؟ كيف لا يحتوي على توراة موسى؟ تلك أشياء بسيطة بالقياس إلى القرآن الكريم. فإذا كان عندهم علم الكتاب فما شأن تلك؟ جمع له سنن النبيين من آدم وهلم جرى إلى محمد صلى الله عليه وآله، أعطاها كلها هذه السنن لرسول الله. فقيل له وما تلك السنن؟ قال علم النبيين بأسره، كل علوم النبيين موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن رسول الله، شاهد هنا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله صير كل ذلك عند أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك ما في غرابة أن يكون ينفتح لي من كل باب 1000 باب، وأنه علمه 1000 باب من العلم، وأمثال ذلك من الروايات التي تشير إلى هذا المعنى. كونه إمام، كون حجة الله، كونه حجة الله على خلقه، يقتضي أن يكون عنده ما يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم، وهذا يعني أنه بتعليم رسول الله صلى الله عليه وآله يكون عنده ما كان عند النبي. النبي هو المعلم والإمام هو التلميذ، وهكذا تسري المسألة إلى سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام. خل أقول لك كلمة هنا وهي تختصر المطلب: لا ينقل التاريخ، لا تاريخ الإمامية ولا تاريخ غير الإمامية، أن واحدا من أئمتنا المعصومين عليهم السلام سئل عن أمر من أمور الدين فقال: ما عندي خبر، ما عندي علم، خليني أسأل غيري عنه، هذا ما موجود، ابحثوا شوفوا. وإذا نقل فلا يكون منقولا بوجه صحيح، الأمر ثابت أن هؤلاء عند كل المسلمين كانوا معروفين بالعلم. نعم الفريق الآخر لا يرى إمامتهم، لا يرى أنهم معصومين، لا يرى أنهم منصوبين من قبل الله، لكن أنه ما كان عندهم علم عظيم هذا ما حد يقوله. زين، هؤلاء التاريخ قدامهم، وكان أعداؤهم يتحينون فيهم الفرص لفصلهم عن الناس، اللي يجيبوه يهجروه من مكان إلى مكان، اللي يسجنوه، اللي يقتلوه. أسهل شيء في هذا، أسهل شيء وجه إليه مجموعة من المسائل الصعبة، خجله قدام الناس، خلاص ينطفئ شخصيته. وسووه طبعا هارون، وقيل المهدي. قال لأبي حنيفة، وأيضا قيل كذلك لتلميذه محمد بن الحسن الشيباني، أنه جهز لنا من مسائلك الصعاب الشداد حتى نحرج فيها موسى بن جعفر، موجودة هذه الرواية. فإجوا وجه إلى هذه الأسئلة، الإمام هم أجاب عليها، مو بس على قول الإمام، زين، في حوار الإمام مع أبي حنيفة كان يقول له: أنتم تقولون كذا، يعني الأحناف، وأهل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني المسألة الواحدة يجيب فيها على أقوالهم وعلى ما هو الحق من علمهم عن رسول الله. فلما فرغ سأل الخليفة أبا حنيفة: ما تقول؟ قال: قد روينا أن أعلم الناس من علم باختلاف الناس. يعني مو العالم الأكبر هو اللي يقول رأيي كذا فقط، لا، يقول كلامه ويعرف اختلاف أقوال الآخرين أيضا. فالإمام الصادق والإمام الكاظم هم الأعلم حتى بالنسبة إلى آراء الآخرين. زين، متى لحقوا يتعلموا هذا العلم إذا كان ضمن إطار طبيعي؟ بعض أئمتنا تولى الإمامة دون 10 من العمر، متى صار إلى فرصة حتى يأخذ العلم بالطريقة العادية؟ لو لم تكن وراثة بطريق بإذن الله ومنهم سابق بالخيرات، ومن الخيرات المعرفة الدينية وعلوم الشريعة، ومنهم سابق بالخيرات، لكن مو بالطريق الطبيعي وإنما بإذن الله عز وجل، ذلك هو الفضل الكبير. فكل أحاديث الإمامة نحن نعتقد تستلزم أن يكون الإمام عالما بكل الشريعة بتفاصيلها، وهذا لا يمكن أن يكون ضمن التعلم العادي والطبيعي. إن شاء الله إذا صار عندنا سلسلة حول عترة النبي في المستقبل نتحدث عن جوانب علوم الأئمة المعصومين عليهم السلام، لكن الآن هكذا باختصار. فهذا وغيره يشير إلى أن ذلك إنما هي أصول علم توارثوها من رسول الله صلى الله عليه وآله، ووصلت إليهم تبعا لمهمتهم في الإمامة ولوظيفتهم في هداية الناس وإرشادهم. نسأل الله أن يثبتنا على ولايتهم وأن يرزقنا اتباعهم وشفاعتهم، إنه على كل شيء قدير. هذه الليلة ليلة جمعة، وهي ليلة زيارة الحسين عليه السلام، من الليالي المخصوصة بالزيارة والمناسبات هي ليلة الجمعة. نحن نتوجه من هذا المكان إلى زيارة الحسين، ونحن نعتقد أنه حي عند ربه مرزوق، يسمع الكلام ويرد الجواب. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ليلة زيارة وليلة انتظار أيضا لصاحب أمرنا ولصاحب عصرنا وولي أمرنا الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه ونصر به الدين. نحن نعاهد الإمام بذكره على أن نبقى ثابتين في منهجه، لأنه من كان على بينة من ربه ومعرفة من إمامه وطاعة لله في أوامره ونواهيه فهو في فسطاط الإمام المهدي وإن لم يلقاه، هو في معسكره وإن لم يدرك زمانه. لأن الإمام ماذا يريد؟ يريد الاستقامة، يريد العمل بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، فمن كان كذلك فهو ناصر للإمام. عندنا روايات: لا يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر إذا كنت على معرفة من ربك وبينة من إمامك. عندك وعي، عندك معرفة، عندك اعتقاد وإيمان، عندك عمل بما يتطلبه ذلك الإيمان، لا يضرك تقدم الأمر فصرت من أنصاره فعلا، أو تأخر فانتقلت إلى رحاب الله ولما يظهر الإمام عليه السلام. نسأل الله أن يعجل في فرجه وفي فرج البشرية بفرجه الشريف وبظهوره. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أيضا يحزنه ما جرى على الحسين وعلى عيال الحسين وعلى أنصار الحسين، ألا يقول: فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا. إذا هالشكل أخرتني الدهور ماذا أصنع؟ كما نصنع نحن أيضا مقتدين به. قال: فلأندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتأسفا على ما دهاك سيدي يا صاحب الأمر، ما الذي يبكيك؟ ما الذي يكربك؟ ما الذي يؤسيك؟ لماذا تندب صباحا ومساء؟ قيل عن بعض العلماء أنه سمع الإمام يقول: وقد سأل هل يحزنك مصرع أبي الفضل العباس؟ قال: لا وإن جل وعظم. هل يكربك مصرع علي الأكبر؟ قال: لا وإن جل وعظم. لو كان حاضرين لبكيا كما أبكي. ماذا يبكي؟ قال: مصيبة عمتي زينب. هذه المصيبة لو العباس حاضر كان يبكي، لو الأكبر كان حاضر يبكي، لو الحسين كان حاضر يبكي، بس كلهم استشهدوا قبل ذلك. ماذا كانت مصيبتها؟ أول مصيبة واجهتها عندما دخلت على مجلس ابن زياد، تهكم عليها، جرحها بكلامه، قال لها: الحمد لله الذي قتلكم. مصابة، امرأة فقدت أبناءها، فقدت إخوتها، فقدت بني إخوتها، الآن جاي من سفر بعيد، تدخل على ذلك المجلس، مجلس الشماتة، ويبدأ يتهكمها. فقالت له: الحمد لله الذي أكرمنا بالشهادة، إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا، ثكلتك أمك يا ابن مرجان، عز عليك يا صاحب العصر. يقول الرواة: لما سمع قولها ثكلتك أمك قام إليها وانتصب واقفا، سحب الصوت من محزمه وتقدم خطوات باتجاه العقيلة زينب لكي يضربها بصوته أمام الناس. استعظم بعض الحاضرين هذا الموقف منه، وهو عمرو بن حريث، مع أنه ما كان على خط أهل البيت، بس شافة عظيمة، هذه بنت علي بن أبي طالب ومصابة مثكولة، الآن يقوم هذا الجلف الجافي ليضربها بالصوت أمام الناس أيضا على الملأ في هذا الديوان. فاستعظم منه ذلك، قال: يا أمير، ماذا تريد أن تصنع؟ إنها امرأة، يعني لا يمكن لك أن تضربها. هذا الدفاع أيضا أثر في قلب زينب، لأنها فد يوم يدافع عنها الحسين وأبو الفضل العباس وعلي الأكبر عن جانب، وهذا من جانب، والآن يتحنن عليها بعض أعدائها. كأني بها تذكرت عزها أيام إخوتها، ولا سيما أيام أبي الفضل. كأني بها ولسان حالها، وين الذي ينغر علينا؟ وين ينغر علينا ويصل يا محامي الضعين؟ خلي يروح إلى كربلاء ينقل إلى هذا المشهد: ترى أختك مضامة مضطهدة. ويصل يا محامي الضعين
وان كان ما يعرف ولينا العلامة السهم نابت نابت بعيد ويسراه يسراه مقطوعة ويمينه اي والله يسراه مقطوعة يا ويمين فأوقفها مثل الإماء في ابتياعها وأبرزها تحمى بضوء شعاعها وجرعها الأعداء ذل سماعها يسب أبوها عند سلب قناعها ولا ستر إلا ساعد وزنود
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.